بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، طيب المسألة الأولى تغسيل الرجل للمرأة من محارمه لك أو المرأة أجنبية، هل له أن يغسلها؟ ارفع صوتك. لا أسمع أخي، صوت منخفض. يجوز أن يغسل ابنتها وأختها؟ يعني يسترها كامل. طيب من يجيب عنده؟ نعم، ما يجوز إلا عند الضرورة، ما يوجد من يغسلها من النساء، فيصب الماء عليها صبا من فوق الثياب. ما الدليل على عدم الجواز؟ من يذكر الدليل من الأدلة التي فيها المنع من النظر إلى الأجنبية أو مس الأجنبية؟ لأن يطعن أحدكم في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يشمل المرأة الأجنبية، وكذلك يسبب الفتنة. الأدلة العامة في النهي عن المس المرأة أو الأجنبية أو النظر إليها. تغسيل المرأة للصبي ما حكمه؟ نقل ابن منذر الإجماع على الجواز، فما هو الخلاف؟ خلاف في تحديد السن. طيب ما هو الذي اخترناه؟ قول الشافعية أن لا يبلغ حدا حدا يشتهي، والعكس تغسيل الرجل للمرأة للصبية عندك الصحيح جوازه ما لم تبلغ حدا تشتهى، وفي كلا حالتين تستر العورة المغلظة. هل يغسل المسلم قريبه الكافر؟ عندك محمد لا يغسله، وهل يدفنه؟ نعم نعم يواريه، لا يكون دفنا كذا دفن المسلم بأن يلحد له، يجعل له لحدا مستقبل القبلة، ما يحتاج إلى هذا. يواريه، يحفر ثم يضعه ويعيد عليه التراب ولا يصلى عليه بلا شك. فماذا عن قول ابن عباس كان ينبغي له أن يتبعه وأن يدفنه وأن يقوم عليه؟ نعم عندك؟ نعم حق الأبوة، يعني لم يأمره بشيء محرم كالصلاة، نعم، ولم يأمره بالغسل، إنما شيء يؤدي إلى الموارة وهي الدفن، ويتبعه من أجل ذلك من أجل أن يدفنه، ويكون هذا من باب وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول أخ ليكشف الزوج عورة زوجته عند الغسل، تستر العورة المغلظة، نعم، ويغسل سائر الجسد. لكن هذا هو المعلوم أن العورة تستر، لكن لو ظهرت له هل يكون داخلا في التحريم؟ هذا الذي ما يجزم بالتحريم في حق الزوج والزوجة، لكن الأصل تغطية العورة. طيب وصلنا إلى المسألة الثامنة أو السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة السابعة، هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ من يأتي بالجواب؟ هل يجزي أن يغسل الكافر المسلم؟ ما يجزي، لماذا؟ فإذا كان كافرا فماذا؟ قد غسله لو صب الماء عليه كاملا لا غسل على طريق الشرعية، بدأ ثم الله والأيمن والأيسر أصبح. نعم ارفع صوتك، لأنها عبادة والكافر ما تصح من العبادات، عبادة واجبة فرض كفاية على المسلمين، فرض كفاية تغسيل المسلم فرض كفاية، فلا يسقط بفعل الكافر لأن الكافر ليس من أهل العبادة. قال مذهب الشافعية وسفيان ومكحول صحة ذلك، وكأنهم نظروا إلى أن المسألة مجرد تنظيف أو نظافة ولم يجعلوها تعبدية. وذهب أحمد وأصحابه إلى عدم صحته لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها، وهذا القول هو الصحيح، ولا يسقط الوجوب عن المسلمين بفعل الكافر كما لا يسقط بفعل المجنون. المجنون لو غسل الميت ما يصلح، لأنه ماذا فعله لا يسقط الوجوب، ولأنه ليس من أهل العبادة، أنه يفعل أشياء وما يدري ماذا يصنع. قال المسألة الثامنة، إذا كان المسلم متزوجا ذمية فمات أحدهما، هل يجوز أن يتزوج الذمية؟ النساء محل لكم محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، طيب بشرط الإحصان، بشرط الإحصان، ومع ذلك سيأتي معنا في كتاب النكاح أن جماعة من أهل العلم كرهوا ذلك، منهم أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، حتى لا تترك المسلمات ويتزوج المسلمون يهوديات ونصرانيات ويتركون المسلمات. على كلنا الآن مسألتنا في إذا مات أحدهما، المرأة ذمية كافرة يهودية ونصرانية، هل تغسل زوجها أو هو هل يغسلها؟ نعم نعم، إذا ماتت هي وهي ذمية فلا يغسلها كما تقدم في المسألة رقم 6، لا يغسل المسلم الكافر وإنما يدفنه ويواريه. طيب بقي العكس، المسلم هو الذي مات، هل تغسله الذمية؟ كذلك ينبني على المسألة التي قبلها أنها عبادة فلا تصح منها، وعليه فيغسل الرجل غيرها. قلت هو مبني على الخلاف السابق، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها، لأن الكافر لا يغسل المسلم، لأن النية واجبة في الغسل، والكافر ليس من أهلها، وليس لزوجها غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه. هذا راجع إلى المسألة رقم 6، ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة، وقد انقطعت الزوجية بالموت، ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر، يتخرج أي مذهبا عندهم في عند الحنابلة، ويتخرج أي يتوجه أن يكون هناك قول الحنابلة بجواز غسل ماذا بالجواز بناء على جواز غسل المسلم الكافر، أي لهم في مذهبهم قول بجواز ذلك، لهم في مذهبهم قول خلاف المشهور أنه يجوز غسل المسلم الكافر. فقول ابن قدامة في بعض المسائل يتخرج كذا هو عبارة عن مشابهة بمسألة لمسألة أخرى، ففي هذه المسألة شبهها بالمسألة السابقة وفرع عليها، فقد قال بعض الحنابلة بجواز غسل المسلم الكافر، قال يتخرج أي مذهبا قولا في المذهب، ليس مقصود هنا أنه يرجح جواز ذلك، إنما يوجه أن هناك قولا في مذهبه بجواز ذلك. على كل المسألة واضحة أنه راجع إلى المسألة السابقة. طيب، تغسيل الصبي للميت تقدم معنا الكافر لا يصح، المجنون ما يصح، الصبي يغسل الميت، صبي مميز يعرف ماذا يصنع ويتعبد لله بهذا العمل، يصح من المميز الذي يعقل العبادة كما تصح منه الصلاة والصيام، أم هذا الأقرب، وكما يصح منه الأذان والإمامة كما تصح منه أيضا إمامة الناس وكما يصح منه الأذان. وهذه مسألة وهي ما يتعلق بفرض الكفاية، هل يسقط بفعل الصبي المميز العاقل للعبادة؟ الجمهور على أنه يسقط بفعله، وتصح منه تلك العبادة. فمثلا لو لم يغسل الميت إلا صبيان يعقلون ويتعبدون لله بذلك سقط فرض الكفاية عن المسلمين. وكذلك إذا أذن الصبي ولم يأذن غيره متعبدا لله سقط كذلك. كذلك إمامة الناس إذا أمهم صبي سقط ذلك على الصحيح في المسألة. تقدم إشارة إلى هذه المسألة في أحد الأبواب السابقة. في أي باب؟ في الأذان الصبي، وأيضا كررناها في مسألة أخرى في حديث عمرو بن سلمة الجرمي عند أن أم قوم، وهنا إعادة لها. طيب، جمهور العلماء على أنها تصح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية. تغسيل الصبي الميت مذهب الحنفية والحنابلة الجواز، وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية. قلنا مقتضى ولم نقل نصوا عليه، لماذا؟ لأنهم قد نصوا في مسائل أخرى على أن فعل الصبي يسقط فرض الكفاية كما في الأذان ومسائل أخرى، فهذا من ذلك. وهناك قول للحنابلة أنه لا يسقط بفعل الصبي، على كل الصحيح قول الجمهور أنه الصبي المميز الذي يعقل ماذا يصنع ويتعبد لله بهذا الفعل يسقط. بقي غير المميز الذي ما يعلم ماذا يصنع، حكمه حكم المجنون، ما يسقط الوجوب ولا يصح تغسيله، راجع لهذه المسألة، مسألة تغسيل الصبي للميت، المغني لابن قدامة، الجزء الثاني، صفحة 527 حاشية ابن عابدين، هذا من كتب من؟ الحنفية. الجزء الأول صفحة 577 حاشية ابن عابدين، الجزء الأول صفحة 577 مواهب الجليل من كتب المالكية، مواهب الجليل الجزء الثاني صفحة 223 حاشية الجمل من كتب الشافعية، حاشية الجمل الجزء الثاني صفحة 148 حاشية الجمل الجزء الثاني صفحة 148 قال المسألة التاسعة، هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ من يجيب؟ المرأة هي التي تغسل الرجل من محارمها، كانت تغسل المرأة أخاها أو ابنها، ما يجوز. لم يوجد رجال، لا، هذا من حيث الأحقية لا شك أن الرجال أحق، لكن هل لها غسلها؟ غسله لا شك أنه مع ستر العورة المغلظة، صحيح أنه جائز، لأن في حق المرأة ليست الرجل ليس عورة إلا ما إلا السوأتين، وعلى قول ما بين السرة والركبة، فعلى القول بأن السوأتين هما العورة فقط فلا إشكال، هي ستكشف ماذا ما ليس بعورة، بينما المرأة سيكشف منها عورة، إذا كشف ساقها فخذاها صدرها بطنها كلها عورة، لكن الرجل في حق المرأة ليس عورة إلا السوأتين، وعلى قول بعض أهل العلم ما بين السرة والركبة فقط، فتستطيع أن تستر هذا المكان وتغسل الرجل، لكن غيرها أحق من الرجال، وكذلك الزوجة والأقارب أيضا والأجانب، فتكون مؤخرة، تكون المرأة المحارم مؤخرات، يعني حقهن من حيث الترتيب مؤخر على الرجال الأجانب والأقارب، الأقارب والأجانب، وعلى الزوجة مؤخر على الزوجة ومؤخر على الأقارب والأجانب، وهذا هو الذي ذكره النووي سنقرأه. قال ذكر النووي رحمه الله في المجموع أن الشافعية يقولون يجوز للنساء المحارم غسله وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب، يعني من حيث الأحقية فغيرهن أحق، الرجال أحق وإن كان أجنبيا، لأن هذا هو الأصل أن الرجل يغسله الرجل والمرأة تغسله المرأة، وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب والزوج، لعله أراد والزوجة، لكن قد يطلق على الزوجة زوج، لغة معروفة يطلق على الزوجة زوج وزوجة، لأنهن في حقه كالرجال من أي وجه، المحارم في حقه كالرجال من أي وجه؟ من حيث العورة، يعني عورته أمام محارمه كعورته أمام الرجال، ما في هناك فرق من حيث العورة، لأنهن في حقه كالرجال من حيث عورته، عورة الرجل سواء أمام الرجال الأجانب أو النساء محارمه واحدة. من يمس العورة؟ المرأة تمس، يعني إذا غسلت الرجل لها أن تمس جسدها كاملا، إلا العورة فبخرقة، إذا أدخلت يدها فبخرقة، تلف على يدها خرقة أو قفازات وتغسل. وإذا لم تأمن الفتنة فتصوب صبا. قالوا عن بريد، طيب بقي بعض المسائل متعلقة بالغسل أيضا. أولا هنا نقلنا عن الشافعية وهو أيضا مذهب المالكية والحنابلة، مسألة رقم 9 ذكر النووي في المجموع أن الشافعية يقولون إلى آخره، علق في آخر المسألة، وهو أيضا مذهب المالكية والحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية والحنابلة. ما هو هذا الذي هو مذهب المالكية والحنابلة؟ جواز تغسيل المرأة لمحرمها ولكنها مؤخرة من حيث ترتيب الأحقية. وهو مذهب المالكية والحنابلة، راجع الشرح الصغير على مذهب المالكية هذا الكتاب، الجزء الأول صفحات 544 إلى 546، الشرح الصغير الأول 544 إلى 546، شرح منتهى الإرادات من كتب الحنابلة، شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صفحة 345، الشرح الصغير شرح منتهى الإرادات الأول 345، 345 وما بعدها. طيب ترتيب الأحق بالغسل يذكره الفقهاء، من هو أحق بغسل الميت أو أول من يكون أحق به؟ ها؟ ارفع صوتك، حديث عائشة الزوج، الزوجة حق بزوجته والزوجة حق بزوجها، يعني الأرجح في كلام الفقهاء أن الوصي عليه الأكثر، أن الوصي أحق. إذا وصى أن شخصا يغسله فهو أحق من غير وصى به. طيب، بقي بعد الوصي، بعد الوصي نعم على حسب ترتيب العصبات، أكثر الفقهاء يرتبوهم على ترتيب العصبات، الأقارب قبل الأجانب، والأقارب أحقهم أولا الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم الأخوة، ثم ابناء الأخوة، ثم الأعمام، ثم ابناء الأعمام، على ترتيب العصبات. هذا الذي عليه أكثر الفقهاء كما في المراجع السابقة في هذه المسائل، يرتبونهم كترتيب العصبات. نعم، ويقدمون، تقدمت معنا في دروس سابقة، صح، طيب تكون تنبيه هنا، ويقدمون الزوج والزوجة بعد العصبات، وبعضهم يقدمهم على العصبة، بعضهم يقدم على العصبة. والصحيح يعني أن الأمر في ذلك واسع، الله المستعان. يعني قد درسناها الظهر قبل أن نوقف الدرس، صفحة كم؟ 297، الأقرب إلى الأقرب إلى الميت. وعلى كل فالأمر واسع، إنما فقط لو حصل المشاحة، لو حصل المشاحة كل يريد غسله، فعند ذلك يقدم من كان أقرب إلى الميت. فلو اختلف الأخ والعم من يقدم؟ الأخ، أيوة، الأب مقدم على الابن. نعم، لا، أصلا هو إذا كان موجود فالأب يكون بالفرض، يأخذ بالفرض الأبوة ثم البنوة. طيب، نرجع إلى مسألتنا. طيب، مسألة غسل، هل للحائض والجنوب أن يغسلان الميت في حال الحدث عليهما؟ نعم، لأنه ما يشترط لها الطهارة. نعم، أكثر العلماء على جواز الغسل، أكثر العلماء على جواز الغسل وإن كان المغسل جنوبا، وكذا إن كانت امرأة وإن كانت حائضة. وممن نص على ذلك علقمة وعطاء وإسحاق وابن المنذر وآخرون، وكره الحسن وابن سيرين، كره تغسيل الحائض والجنوب، وكره مالك ذلك للجنوب لأنه يستطيع أن يتطهر سريعا، بخلاف الحائض فلا تتطهر حتى ينقطع حيضها. والصحيح هو الجواز بدون كراهة، كراهة حكم شرعي، يحتاج في حكم الكراهة دليل، يحتاج إلى دليل. راجع الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 339، شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صفحة 345. المسائل التي تضاف لو تضيفونها بأوراق أحسن حتى لا يتشوه الكتاب. طيب، مسألة غسل الجنين، إذا خرج السقط جنينا أو خرج تاما في أواخر الأشهر، هل يغسل أم لا؟ طيب، عند غيرك، عند أخينا عامر، يغسل الجنين حتى وإن كان ابن 8 أشهر أو 9 أشهر ما يغسل؟ لماذا؟ والآن يعتبر قد نفخ فيه الروح، من يقول يغسل؟ يغسل لماذا؟ يعني لأنه خرج. أما إذا خرج مستهلا قد صرخ فهذا بالإجماع، خرج واستهل صارخا ف ثم مات هذا يغسل بالإجماع ويصلى عليه، لأنه قد ثبتت حياته، خرج صارخا استهل صارخا، أو حركة خرج وله حياة مستقرة قبل الأربعة أشهر، ثلاثة أشهر أو هذا لا يغسل عند عامة العلماء إلا شيئا حكي عن ابن سيرين الله أعلم بصحته أنه يغسل، وقال به بعض الحنفية قبل الأربعة أشهر. لما الصحيح قول الجمهور بلا شك أنه لا يغسل، لماذا؟ أنه قطعة لحم، عبارة عن مضغة لحم قطعة لم ينفخ فيه الروح حتى يصلى عليه، ما قد نفخ فيه الروح من أصله حتى يصلى عليه، فهذا قول شاب أنه يغسل، قول شاب قبل الأربعة أشهر. بقي إذا كان قد استوفى أربعة أشهر وما فوق ذلك ولم يخرج حيا، خرج ميتا، يعني عندنا حديث ابن مسعود أنه إذا بلغ أربعة أشهر نفخ فيه الروح، يجمع أحدكم في بطن 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح، أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فالأصح أنه يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. وهناك قول في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنفية أنه لا يغسل، قول بعض الشافعية وبعض الحنفية أنه لا يغسل، وقال به أيضا المالكية وهو مذهب المالكية أنه لا يغسل لأنه خرج ميتا ولم يحكم له بالحياة. وقاسوا على الوراثة، قالوا كما أنه إذا خرج ميتا لا يرث، فكذلك هنا. والصحيح أن مسألة الوراثة جاء الحكم في الشرع أنه إذا استهل سارخا ورث، وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله. وهنا قد ثبتت حياته، فنعم فلا شك أنه مات بعد أن استقرت الحياة، فيغسل ويصلى عليه. راجع لهذه المسألة المغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 522، هذه يا أخوان الطبعة القديمة، الطبعة القديمة وليست الطبعة الجديدة، روضة الطالبين الجزء الثاني 117، روضة الطالبين الجزء الثاني صفحة 117، الموسوعة الكويتية الجزء الثالث عشر، الموسوعة الكويتية الجزء الثالث عشر صفحة 63، حاشية ابن عابدين الجزء الأول 594، حاشية الموسوعة الثالث عشر صفحة 63، حاشية ابن عابدين الأول 594، 594. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. لماذا ورد الحافظ هذا الحديث في كتاب الجنائز؟ من أجل مسألة من قتل في الحد والقصاص، هل يصلى عليه أم لا؟ فهذا الحديث دل على ماذا؟ على ما يصلى عليه. قال مسألة هل يصلى على المقتول حدا أو قصاصا؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب. وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعطاء والنخعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الزهري يصلى على المقتول يصلى على المقتول قصاصا دون المرجوم، وهذا التفريق الذي عليه، فالحدود كفارة لأصحابها سواء حد قصاص أو حد رجم. وقال مالك رحمه الله لا يصلي الإمام على واحد منهما وتصلي عليه الرعية، هذا أيضا فيه نظر، قد أقيم فيه الحد وقد حصل له الزجر بإقامة الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وعلى الجهنية، والله المستعان. قلت والصواب أنه يصلى عليه ويغسل وجوبا كما قال النووي رحمه الله، طيب الأثر عن علي قال وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، أثر علي أخرجه عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 537، أخرجه عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 537، وابن المنذر الجزء الخامس صفحة 406، أخرج عبد الرزاق الثالث صفحة 537، وابن المنذر الخامس صفحة 406 بإسناد صحيح من طريق الشعبي عن علي. الشعبي ذكر بعض منه لم يسمع من علي إلا حرفا واحدا ممن جزم بذلك الدارقطني، والذي يظهر أنه سمع منه أكثر من ذلك، فقد وجد في أسانيد كثيرة يصرح فيها بالسماع ولا أسانيد قوية جدا، ولأنه كان مقيما بالكوفة وعلي كان بالكوفة، فاحتمال أنه سمع منه أكثر من ذلك احتمال كبير، إضافة إلى أن قد وجد أسانيد فيها تصريح بالسماع في أحاديث أخرى وفي آثار أخرى، فالذي يظهر أنه سمع منه أكثر من ذلك. وكنا نقول بما ذكره الدارقطني حتى اطمأنت النفس إلى تصحيح الآثار التي من طريق الشعبي عن علي، بسبب كثرة تصريحه بالتحديث في أسانيد كثر من أوجه مختلفة، والله أعلم، ولأنه عاصر عليا في بلدة واحدة وهي الكوفة. أثر جابر بن عبد الله أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 350، الجزء الثالث صفحة 350، وابن المنذر الجزء الخامس 406، وابن المنذر الجزء الخامس صفحة 406 من طريق أشعث بن سوار، من طريق أشعث وهو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر، من طريق أشعث وهو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر، ابن المنذر الخامس 406. ما حال هذا الإسناد؟ أشعث ضعيف وأبو الزبير عن وهو مدلس، الإسناد ضعيف. على كل يكفينا حديث الباب حديث بريدة، ومثله حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية، قال عمر أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، والحدود كفارة لأصحابها. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.